بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم صراعنا مع اليهود.
كل دعاوى اليهود في فلسطين منقوضة.
صراعنا مع اليهود.
نحن ما أخذنا فلسطين من اليهود.
صراعنا مع اليهود.
تركت الجثة ودخلت القرية وهي تزغرد فرحا بشهادة ابنها.
صراعنا مع اليهود. مجموعة تسلط الضوء على الجوانب التاريخية والشرعية والدعوية في صراعنا مع اليهود. إعداد وتقديم الدكتور محمد موسى الشريف. ونستمع في الشريط الرابع إلى المقاطعة وما يجب عمله تجاه فلسطين وبشائر النصر، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في 25 يناير 2002 أكد يوئيل ماركوس في صحيفة هآرتس أن شارون أدخل الإسرائيليين في دائرة دموية مفرغة لا يمكن الخروج منها. الناس يخرجون مرات أقل خوفا من الهجمات الإرهابية، بتعبيرهم يعني، نحن بتعبيرنا العمليات الاستشهادية. الجمهور متعب ومرهق ومتشائم، طاقة إسرائيل تم تقويضها. ورغم أن إسرائيل عضو في نادي أقوى 5 جيوش في العالم ونادي الدول النووية 8، فقد بلغت النقطة التي لا يمكن فيها أن تصل إلى حل عسكري مع الفلسطينيين. جاء في جريدة هآرتس في 16/2001 أن عدد المرتادين على عيادات الأطباء قد زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، رغم أنهم ليسوا مرضا من الناحية العضوية، وإنما يعانون من ضغوط وتوتر على خلفية الأحداث الأخيرة أي الانتفاضة. وقد نشرت جريدة معاريف 2/4/2002 أن وزارة الصحة الإسرائيلية فتحت مراكز استعلامات هاتفية يستطيع المواطنون عبرها تلقي مساعدات نفسية، كما بينت جريدة يديعوت أحرونوت في تاريخ 14/2/2002 أن شركات الأدوية أفادت بأن هناك ارتفاع بنسبة 50% من استهلاك المهدئات والمسكنات. والفضل بعد ذلك يا الإخوة والأخوات يعود العمليات الاستشهادية بعد فضل الله تبارك وتعالى، لابد أن نفهم هذا. ويقول كلاما طويلا عن مستوطنات، يقول تعطينا إحدى المقالات النادرة التي نشرت فيها آرتس في جريدة آرتس في 21/9/2001 صورة عن مستوطنات من الداخل. يقول بدأ المقال بشكوى أحد المستوطنين بأن جمهور في إسرائيل لا يعرف ماذا يحدث في المستوطنات. الإحصاءات الرسمية تقول إن 51 أسرة قد تركت غور الأردن منذ بداية العام، لكن الرقم أعلى من ذلك بكثير، كما أن الإحصاءات لا تتضمن المستوطنين الذين يديرون حياتهم بالريموت كنترول أي عن بعد، وهم كثر. فهم ظاهريا يعيشون في المستوطنات، لكنهم فعليا يقضون معظم أوقاتهم خلف الخط الأخضر أي فلسطين محتلة عام 48. ثم انهمرت الشكاوى، قال أحد المستوطنين: لقد سرت عدوى الرحيل في الوادي ولا يبدو أنه يوجد أي علاج. مستوطنة يافيت كانت تقطنها 38 أسرة، تركتها 8 أسر، ومستوطنة جلجال تركتها 6 أسر من 36 أسرة، أما ماسوا فقد تركتها 5 أسر من 35 أسرة، وجيتيت تركتها 8 من 12، أما مستوطنة ناعران فلم يبق فيها سوى 6 أسر. تصوروا هذا الخبر أيها الإخوة والأخوات الأحباب. يقول: وقد كتبت الصحف الإسرائيلية عن الطريق الموسيقي. ما هو الطريق الموسيقي؟ قال: هو طريق التفافي شيد خصيصا لطفل في إحدى المستوطنات الصهيونية، كان يريد أن يأخذ دروسا في عزف الكمان في مستوطنة أخرى، وبطبيعة الحال كان لا يريد أن يمر من القرى العربية، فشيد له هذا الطريق الموسيقي خصيصا. الله أكبر. وقد نشرت جريدة معاريف في 24/3/2002 خبرا عن ذلك المستوطن الصهيوني الذي كان لا يريد السفر إلى عمله عبر الطريق الالتفافي والأكثر آمنا. قال: لذلك وضع الجيش دبابة وعدة جنود ليرافقوه في ذهابه وإيابه، وتمر هذه القافلة عبر قرى عربية مزدحمة بالسكان، وكل ذلك من أجل أن يصل الشخص بسلام إلى عمله من خلال الطريق التي تعجبه. أرأيتم أيها الأحباب ماذا يحدث من جراء العمليات الاستشهادية؟ ثم يتحدث عن الحواجز ويقول إنها كانت قوة ردع كبيرة جدا، وحواجز التفتيش هي معرض يؤكد من بيده القوة سيطرته بها على المحكومين وتسبب في موتهم. ويذكر أمرا كثيرا وكلاما كثيرا عن الحواجز، ويقول: كان الفلسطينيون يصطفون بخضوع وصمت في الطوابير المتعرجة بين مكعبات اسمنت وينحنوا بين الجنود. يقول: الآن انتفاضة غيرت هذا، فقد تحطمت قواعد اللعبة وأصبحت الحواجز هي نقطة الاحتكاك الأساسية بين جيش الاحتلال وسكان الثائرين، وتحول الحاجز من ممثل للسيطرة إلى معقل للتمرد. ويتنبأ كاتب المقال أن مئات الآلاف من الفلسطينيين الواقفين في الطوابير المتعرجة بين مكعبات الإسمنت سيرفضون الامتثال للأوامر أو الإنصات إلى التعليمات، عندئذ سينهار نظام الحواجز تماما مثل مشروع الاستيطان، لأن الأحوال تغيرت. فالفلسطينيون اليوم، اسمعوا يا الأحباب، فالفلسطينيون هم الذين يديرون اليوم التمرد ضد الواقع، ولا يخضعون للمفاهيم العقلانية لعلاقات القوة التي تتنبأ بفشلهم. سبحان الله، يقول يعني هناك مفاهيم عقلانية تقول إنكم أيها الفلسطينيون فاشلون، لكن الفلسطينيين لا يخضعون لهذه المفاهيم. ومن أهم آثار الانتفاضة، يقول الدكتور، انتشار ظاهرة رفض الخدمة العسكرية والفرار منها، وهي ظاهرة جديدة قديمة في المجتمع الإسرائيلي، قديمة من حيث إن التجمع الصهيوني عرفها من قبل عدة مرات، كان آخرها أثناء احتلال جنوب لبنان، وهي جديدة من حيث إنها ظهرت مرة أخرى استجابة لتصاعد المقاومة الفلسطينية في الانتفاضة الحالية. وتتميز حركة رفض الخدمة بأن ليست مجرد فعل فردي أو حتى اتجاه تلقائي عام، إنما هي عملية جماعية منظمة وضعت هدفا واضحا لها، الضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من الأراضي المحتلة بعد عام 67. ولفهم أهمية ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، تجدر الإشارة إلى أن الدولة الصهيونية عندها جيش نظامي صغير، لأن الاحتفاظ بجيش نظامي كبير أمر مستحيل نظرا لصغر حجم الكتلة السكانية وحاجة الدولة الصهيونية للأيدي العاملة، وهي تعوض هذا النقص من خلال نظام الاحتياط. لذا يتعين على جميع المستوطنين الصهاينة تأدية الخدمة العسكرية، حيث يمضي الذكور 3 سنوات من الخدمة النظامية، بينما تمضي الإناث 21 شهرا في هذه الخدمة. وبعد انقضاء هذه الفترة يتعين على الرجال وحتى سن 49 قضاء فترة من خدمة الاحتياطية قد تتجاوز شهرا في السنة. فالجنود الاحتياط ليسوا مجرد قوة إضافية أو هامشية، وإنما مكون أساسي جوهري في قوة القمع الصهيونية. وكما قال أحد المعلقين، كل الشعوب عندها جيش إلا الشعب الإسرائيلي، فهو جيش يمتلك شعبا. وذكر بعد ذلك الأسباب لرفض الخدمة العسكرية، وأسباب كثيرة يقول، لكن أهم الأسباب والعوامل هو إحساس المجندين بأنه لا جدوى من الاستمرار في الحرب. وكما قال المعلق الإسرائيلي ماركوس في صحيفة هارتس في 19/2/2002، قال، نحن نستخدم الطائرات من طراز F-16 فوق غزة، ونسقط قنابل زينتها طن، وهو ما يعادل 4 صواريخ سكود عراقية. ويطرح قائد القوات شعار، كل صدام مع الفلسطينيين لابد أن ينتهي بانتصار إسرائيلي، ومن الواضح أنه فشل تماما في تنفيذ شعاره هذا. ورغم أن الجيش الإسرائيلي واحد من أقوى جيوش العالم، فقد أصبحنا غير قادرين على الحركة السريعة. فالعمليات العسكرية السريعة لم تعد حكرا علينا، إذ تعلم الفلسطينيون كيف يفاجئوننا بعمليات رفيعة المستوى. فبينما نعد القنابل يرشنا إرهابي في إحدى مراكز التسوق بمدفعه، إن سلاح الفلسطينيين السري، اسمعوا يا من تريدون إيقاف العمليات الاستشهادية، إن سلاح الفلسطينيين السري هو الانتحاري المتفجر. ولم يعد التطوع للقيام بالعمليات الانتحارية أي الاستشهادية مقصور على المتعصبين الدينيين، فالاستشهاديون يأتون الآن من صفوف فتح. الله أكبر. وقد وصفت جريدة معاريف في 4/11/2001 حياة الجنود في الدبابات بأنه جحيم لا يطاق. فالأوامر الصادرة لهم تتضمن البقاء داخل الدبابة طوال الفترة المحددة لهم دون الخروج منها، بل إنه صدرت أوامر لهم تحظر عليهم حتى النظر من فوهات الدبابة خوفا من تعرضهم لرصاصات طائشة تأتي من مناطق محاصرة، كما لا يستطيعون الخروج من الدبابة لقضاء حاجتهم كالذهاب إلى مرحاض أو إلى حمام، وذلك خوفا من تعرضهم لقناص فلسطيني ينتظر خروجهم من الدبابة. وأوضح التقرير أن الجلوس لفترة طويلة داخل دبابة مع الشعور بالخوف من المحيط المتواجدة فيه الدبابة يجعل الجنود في قلق دائم، بحيث ينتظر الجندي بفارغ الصبر انتهاء ورديته للخلاص من هذا الجحيم الذي لا يطاق. وأضاف التقرير أن وجود الجنود داخل الدبابة واحتكاكهم طول الوقت مع بعضهم البعض يسبب مضايقات لهم، حتى أن نفسية الجنود أصبحت منهارة، وأصبحت العلاقة بينهم تتسم بالمشاحنات والمشاجرات، هذا إلى جانب الملل والضجر الشديدين. ولا شك في أن انشطار الدبابة مركافة 3، وهي أكثر الدبابات تحصينا في العالم، قد رسخ الخوف في قلوب الجنود. وكلم كلاما رائعا بعد ذلك، ثم تحدث عن الهجرة والنزوح، قال، وعدد النازحين عن إسرائيل يعني إلى خارج إسرائيل منذ عام 48 يبلغ ما يزيد عن 700,000، وقد يصل إلى 1,000,000، وتفاقم ظاهرة النزوح يقوض من شرعية الحركة الصهيونية ويكشف زيوف الادعاءات الصهيونية بخصوص ارتباط اليهود ارتباطا عضويا بأرض الميعاد. ولكن الأهم من هذا أن النزوح يعد ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني للاستيطانية العسكرية. فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين المحتلة يتحول لمستوطن صهيوني مقاتل، فإن الحركة العكسية أي النزوح تؤدي إلى تحول المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد آخر. وقد فاقمت الانتفاضة من هذه الظاهرة، فقد نشرت جريدة جيروزاليم بوست في 13/9/2001 أن 22% من الإسرائيليين في المرحلة العمرية بين 18 و35 سنة يفكرون في الهجرة، وهي نسبة عالية للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أن من ينتمون إلى هذه المرحلة العمرية هم أهم قطاعات أي مجتمع، فهم أكثر القطاعات إنتاجية ونشاطا وأكثرها قدرة على الإنجاب. اسمعوا هذا المستوطن الإسرائيلي وهو يعمل مرشدا سياحيا بلغ من عمر 35 سنة، هذه حالة تستحق الدراسة، فقد قرر الرحيل هو وزوجه وابنه الصغير بعد أن يجد مشتريا لشقته. يقول عموس ساهر: لم يكن الأمر هينا، لقد استغرقتني أعوام من الانفجارات وأعمال القتل من الأحزان والآمال من المجادلات والقلق، لكنني في النهاية انهرت. سئمنا أن نجدهم في كل مرة نفتح المذياع يتحدثون عن انفجارات، عن دماء، عن موت، عن جنائز. هذا هو الواقع صراحة، ولست فخورا بذلك ولا أعتبر هذا شعارا لي، ولكن من المستحيل أن تقولوا لنا عليكم أن تبقوا هنا، ما دام من المستحيل أن تضمنوا لنا حياتنا. أريد أن أمنح أسرتي أقصى قدر ممكن من السعادة. الله أكبر. تذكروا يا الأحباب قول الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ويضيف ساهر: الجميع الآن يعتقد ليس هناك ما نتقدم نحوه، المشكلة هي أننا على مدى السنوات 53 الماضية لم ننجح في ضمان أمننا، هذا هو سبب الرحيل، نحن نشعر بعدم وجود مخرج، الحل هو الرحيل وليس تغيير السلطة. من الصعب علي أن أقول هذا، ولكننا نعيش في إسرائيل كما لو كنا مسحورين، نحن نخرج إلى الشوارع ومن الممكن أن يحدث أي شيء وأن ينسفنا معه ويحولنا إلى أشلاء. أنا لا أرى أملا في حدوث تغيير كبير. إحساسي يقول ليس فقط الإحساس لكنه التحليل العقلاني، إنه لا سبيل لضمان حياة الناس هنا. أعلم أن هناك أماكن لا تحدث بها مثل هذه الأمور، لا توجد أماكن محصنة من الموت، ولا توجد أماكن ليس بها مجانين، لكن توجد أماكن يمكنك أن تصحو في الصباح وتفتح عينيك وتحتسي فنجان القهوة وتخرج وتقول صباح الخير للناس، وأهم شيء أن تصل موقع عملك في الموعد المحدد. أنا ببساطة أشعر بالقلق على طفل الرضيع، ويبدو أن من سيحاولون إقناعي أن أبقى يفضلون أن أموت هنا على أن أعيش في مكان آخر، أما أنا شخصيا فأفضل الحياة ولا أخجل من ذلك. الله أكبر. ثم يتحدث بعد ذلك في كتابه العجيب المعجب عن غضب العالم على الدولة المسخ، يقول هذا يعني من أهم المنجزات الانتفاضة أنها جلبت غضب العالم على اليهود. يقول في كلام رائع، يقول: لما أتى مئات الاستشهاديين مفعمين بالأمل والرغبة في تحرير الأرض، قامت حرب رائعة أعادت إلى الوجدان العربي والإسلامي إحساسه بمقدرته على تغيير الواقع وعدم الاستسلام للظلم. ومن هنا ثورة الشارع العربي على الظلم وإرسال رسائل العالم بأسره بأنه لا يمكن السكوت على ما يحدث في فلسطين، وهي ثورة بددت الوهم الغربي بأن الشارع العربي لا وجود له، وأن الأجيال العربية الجديدة التي نمت وترعرعت في إطار ما يسمى ثقافة السلام، والتي كان من مقدر لها أن تتمركز حول نفسها وتنسى فلسطين والفلسطينيين لتحقق لنفسها المتعة من خلال معدلات متصاعدة من الاستهلاك، هذه الأجيال بدأت تبعث بالرسائل الواضحة بأن البطش الصهيوني الذي يتم بأسلحة أمريكية ودعم سياسي واقتصادي غربي لن يقابل بسلبية بلهاء، وإنما سنتصدى له وسيدفع الجزار الثمن. ثم ذكر في قضية مهمة تحت عنوان نهاية إسرائيل، يقول إن مجلة نيوزويك في 2/4/2002 صدرت وقد حمل غلافها صورة نجمة إسرائيل، وفي داخل السؤال التالي: مستقبل إسرائيل كيف سيتسنى لها البقاء؟ وقد زادت المجلة الأمور إيضاحا حين قالت: هل ستبقى الدولة اليهودية على قيد الحياة وبأي ثمن وبأية هوية؟ ثم اقتبست المجلة قول الكاتب الإسرائيلي عموس إيلون: إنني في حالة يأس لأنني أخشى أن يكون الأمر قد فات، وقد قلت لكم مجرد نصف ما أخشاه، ولا يختلف رأي الأمريكيين عن ذلك، فقد أعرب 18% عن رأيهم أن إسرائيل ستختفي من الوجود إلى آخر الإحصاءات. يقول إن الانتفاضة بددت وهم النفوذ اليهودي، وأية دراسة ولو مبدئية لمسألة الصوت اليهودي والإعلام من جهة وتعاظم النفوذ الصهيوني من جهة أخرى تبين أن الموقف الولايات المتحدة من إسرائيل وقضية الصراع العربي الإسرائيلي لا يتأثر في أساسياته بحجم النفوذ اليهودي. يعني يقول إن المعاونة الدول الغربية لليهود قضية أساسية ومبدئية لا تتأثر بقضية الحجم النفوذ كبرا وصغرا. يقول خذ على سبيل المثال الإعلام، كانت نسبة أعضاء الجماعات اليهودية من عاملين في حقل الإعلام إلى غير اليهود كبيرة للغاية حتى أوائل الستينيات، لكن أعداد غير اليهود بدأت في التزايد، وربما قل لا ولكن أعداد غير اليهود بدأت في التزايد، وبدأ عدد المؤسسات الإعلامية التي يمتلكها غير اليهود يرتفع ويتسع نطاق نفوذها. وكان المفروض حسب تصور مفهوم الهيمنة اليهودية من خلال الإعلام أن يتراجع التحيز الأمريكي للصهاينة باعتبار أنه ثمرة ضغط يهودي أو صهيوني، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، بل يمكن القول أن العكس صحيح. وتحدث بعد ذلك عن الصوت اليهودي وكيف ازدياده في أمريكا وكذا، ثم يقول وقرار الولايات المتحدة بدعم إسرائيل يستند إلى حسابات دقيقة داخل إطار خيار الاستراتيجي المبدئي، فالولايات المتحدة تعطي الدولة الصهيونية ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويا، ونتخيل الشرق الأوسط دون الدولة الصهيونية، ونتخيل أن الولايات المتحدة وقد اضطرت أن تقوم بمهمة حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية بنفسها دون اللجوء لوسيط محلي. ففي هذه الحالة الافتراضية يقال أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تبقي 5 حاملات طائرات في حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل دائم تكلف حوالي 50 مليار دولار. هو ماذا يريد أن يقول الدكتور؟ يقول إن بقاء الدولة اليهودية أمر أساسي في المصالح الغربية، لكن يقول إنه هذه الانتفاضة القائمة وهذه الثورة الجهادية الواضحة تقلق الجميع. هذا الذي يصل إليه، تقلق الجميع، لأن من مصلحة الغربيين بقاء دولة اليهود في المنطقة، بقاء آمنة مطمئنة وعدم تأثرها بما يجري. ثم يذكر في النهاية الجهود جهود الفلسطينيين وتضحياتهم اليومية، ويقول يجب حشد طاقات الجماهير العربية وتنظيمها حتى يتحول غضبها وحماسها إلى مقاومة فعالة، ويذكر أخبار المقاطعة مما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. وأتى بملحق رائع في نهاية الكتاب سماه أثر الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي، وذكر بالأرقام والإحصاءات البطالة التي ارتفعت إلى 80% بالقياس إلى العام الماضي. ثم ذكر في آخر الكتاب في ملحق رائع مهم أثر الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي، وذكر أن الأموال التي تحولت الخارج وصلت ارتفعت هذه السنة إلى 80% نسبة إلى العام الماضي، وذكر أشياء أخرى أقفها هنا لطولها. إذن أعود أيها الإخوة لأقوال الفقهاء أن عمليات استشهادية تجوز إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ومنفعة لهم، الإنكاء في العدو وإيذاؤه، تجرئة المسلمين على العدو، إرهاب العدو ليعلم صلابة المسلمين وإقدامهم على الموت، أو خامسا كسر قلوب الكفار لكسر شوكتهم. ألستم معي يا الإخوة والأخوات أن الانتفاضة الجهادية والعمليات الاستشهادية خاصة، وهي السلاح الوحيد الذي بأيدي الفلسطينيين الفعال في هذه الانتفاضة، ألستم معي بأن حققت كل تلك المصالح السابقة الذكر؟ نعم، لا شك للعمليات الاستشهادية أثر عظيم جدا في دولة إخوان القردة والخنازير. هناك شبهة يتعلق بها بعض الناس أيها الأحباب في قضية استهداف هذه العمليات الطاهرة لمدنيين. أنا أقول نحتاج إلى أن نحرر هذه اللفظة. هل هناك مدنيون في فلسطين السليبة؟ فالرجال والنساء غير العسكريين هم جنود احتياط ومدربون على السلاح ومحرضون علينا، ومدني اليوم هو عسكري الغد. وقد قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم كل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله، يعني مدنيون، إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك. فهؤلاء المدنيون يسمون مدنيين يقاتلون في أيام ويكونون مدنيين في أيام أخرى، فهم يجوز قتلهم بهذا الاعتبار، ويقاتلون بالرأي والطاعة والتحريض، وهذا كله موجود وموصوفون به، فكيف نقول إنهم مدنيون؟ في الحقيقة لا يوجد من يستحق أن يوصف بأنه مدني في فلسطين من اليهود، ومن غصب أرضنا جاز لنا أن نخرجه منها بكل وسيلة شرعية. أما قضية مقتل الأطفال من اليهود هم غير مكلفين، فالجواب عنها بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين يبيتون يقاتلون ليلا فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في قوله صلى الله عليه وسلم هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، يعني ما نذهب إلى الطفل ونقتله، لكن المراد أنه إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. وهذا واضح في قضية الجهاد والعمليات الاستشهادية في فلسطين اليوم. هذا على أن ما يصاب من أطفال العدو قلة قليلة جدا، بل لا نكاد نسمع بإصابة أطفالهم إلا بين الفينة والفينة. هناك نقطة مهمة أيها الأحباب، أفراد حماس في الحقيقة ومن شابههم في عملهم لم يقدموا على هذه العمليات إلا بفتوى علماء لا عن هوى ولا تشهي، وعلماؤهم أعلم بواقع حالهم. ألم يقل سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه: إذا اختلفتم في مسألة فاسألوا أهل الثغور فإن الحق معهم، مستدلا بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سفيان بن عيينة كان يقول: إذا اختلف علماء الثغر وعلماء غير الثغر فالحق مع علماء الثغر. من أين أتى بهذا؟ استدل بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، فعلماء الثغر مجاهدون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو استدلال لطيف جليل. أما أخبار سلفنا الصالح وقصصهم في قضية العمليات الاستشهادية فهي كثيرة كثيرة، منها ما أخرج ابن عساكر بسنده عن عقبة بن قيس الكلابي أن رجلا قال لأبي عبيدة بن الجراح أن رجلا قال لأبي عبيدة بن الجراح يوم اليرموك: إني قد أجمعت أمري أن أشد عليهم، أي منفردا، فهل توصوني إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: تقرئه السلام وتخبره أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقد أقر أبو عبيدة رضي الله عنه الرجل على أن يشد عليهم وحده، وفي ذلك هلاك بين، لكنه في الوقت نفسه من أعظم القربات كما بينت قبل ذلك. وروى الحافظ المزي وغير واحد بأسانيد عن العلاء بن سفيان الحضرمي قال: غزا بسر بن أرطات الروم، وهو من الصحابة ومن اختلف في صحبته، فجعلت ساقته لا تزال تصاب، والساقة هي الجزء من الجيش والذي هو مسؤول عنه، ما زال يصاب، يعني يصيب العدو مرة بعد أخرى، فيكمن لهم الكمين فيصاب الكمين. فلما رأى ذلك تخلف في 100 من جيشه، فانفرد يوما في بعض أودية الروم، فإذا براذين مربوطة نحو 30، والبرذون هو البغل، والكنيسة إلى جانبهم فيها فرسان تلك البراذين الذين كانوا يتعقبونه في ساقته، فنزل عن فرسه فربطه، ثم دخل الكنيسة فأغلق عليه وعليهم بابها. انتبهوا يا إخوة، كم؟ 30 من الفرسان. فجعلت الروم تعجب من إغلاقه، فما استقلوا إلى رماحهم حتى صرع منهم 3، وفقده أصحابه فأتوا فعرفوا فرسه، وسمعوا الجلبة في الكنيسة فأتوها فإذا بابها مغلق، فقلعوا بعض السقف ونزلوا عليهم، وبسر ممسك طائفة من أمعائه بيده والسيف بيده اليمنى، فلما تمكن أصحابه في الكنيسة سقط بسر مغشيا عليه، فأقبلوا على أولئك فأسروا وقتلوا، فأقبلت عليهم الأسارة فقالوا: ننشدكم الله، من هذا؟ قالوا: بسر بن أرطاه. فقالوا: والله ما ولدت النساء مثله، الله أكبر، من بطولته. فعمدوا إلى أمعائه فردوه في جوفه ولم ينخرق منه شيء، ثم عصبوه بعمائمهم وحملوه، ثم خاطوه فسلم وعوفي. وقد اختلف في صحبته وكان من شجعان الأمة وأبطالها. فالشاهد في هذه القصة أنه دخل بمفرده على 30 من فرسان الكنيسة، وهذا يعني هلاك محقق، لكنه فعل ذلك لعلمه بأنه من أعظم القربات وأحسن أنواع الجهاد. وهذا البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة حمله أصحابه في ترس ورفعوه على الرماح وألقوه على العدو، فقاتل وحده وقتل منهم 10، وفتح الباب وجرح يومئذ 84 جرحا، وبنوا حنيفة بالآلاف في الحديقة أيها الأحباب بالآلاف، ونزل عليه منفردا ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحمل أبو حدرد الأسلمي رضي الله تعالى عنه وصاحباه في عسكر عظيم ليس معهم رابع، 3 فقط، ونصرهم الله على المشركين. وقصص كثيرة. هذا عبد العزيز ابن زرارة يتعرض للشهادة في غزوة القسطنطينية 50، والتحمت الحرب يوما واشتدت المقارعة، فشد على من يليه يقتل وانغمس في جمهورهم، فشجرته العلوج برماحها، أي أنها شبكته برماحها من كثرة الرماح واختلافها في جسده رحمة الله تعالى عليه. وهذا علي بن أسد كان قد قتل وصنع أمورا عظاما من الكبائر، فمر ليلة بالكوفة فمر برجل يقرأ من جوف الليل، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال أعد علي فأعاد، ثم قال أعد فأعاد، فعمد فاغتسل ثم غسل ثيابه فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء، وصارت ركبتاه كركبتي البعير يعني من السجود على الأرض، فغزا البحر فلقي الروم، فقرنوا مراكبهم بمراكب العدو، فقال علي لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، فاقتحم بنفسه في سفائنهم، فما زال يضربهم وينحازون ويضربهم وينحازون حتى مالوا في شق واحد، فانكفأت عليهم السفينة فغرق وعليه درع الحديد رحمة الله تعالى عليه. والشاهد في هذه القصة أنه دخل بنفسه في سفائنهم وانفرد معهم يقتلهم ويضربهم رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه. فيا أيها الأحباب، هذه بعض القصص عن سلفنا، فكيف نقول اليوم بأن هذه العمليات حرام، وخاصة أن هذا السلاح الذي بأيدي إخواننا هؤلاء سلاح العمليات الاستشهادية هو السلاح الوحيد المنفرد المؤثر، ولقد حاولوا مرارا عدة أسلحة فلم تصلح، فهذا السلاح هو السلاح الرائع العظيم الأثر. فكيف اليوم نجد بعض الناس للأسف الشديد يكتبون البيانات التي يدفع ثمنها الاتحاد الأوروبي، بيانات المكتوبة في الجرائد تدعو إلى إيقاف هذه العمليات، وكيف بعض إعلاميين اليوم وسياسيين يتحدثون عن إيقاف العمليات؟ أرجو أن لا يحدث هذا أبدا، وأرجو أن يتنبه الناس جميعا إلى عظم هذا السلاح العظيم الأثر، ولا تجتمع على إخواننا الجهاديين جبهتان، جبهة اليهود ومن معهم من القوى العالمية المناصرة، وجبهة داخلية يمثلها من ذكرت. فرجاء أيها الأحباب ارجعوا إلى عقولكم وإلى أنفسكم وفكروا في أثر هذه العمليات، الأثر الرائع لها، خاصة أن الفلسطينيين ليسوا في سلام مع اليهود أبدا، فاليهود كما تعلمون كل يوم يغزونهم ويقتلونهم ويقتلون المجاهدين ويجمعونهم ويدخلون المدن الفلسطينية كل يوم، فما هو الثمن المقابل وما هو المطلوب؟ هل يتلقى الفلسطينيون كل يوم الصفعات بغير رد؟ هذه قضية مهمة للغاية. هذه العمليات الاستشهادية أيها الإخوة من آثارها المهمة أنها شغلت العدو اليهودي ومن وراء العدو اليهودي، شغلته عن التفرغ للعالم العربي والإسلامي وإرادة الإيقاع به، وأخرت ضرب قوى عربية وإسلامية كانوا قد خططوا لضربها، وهذا مكسب عظيم لهذه العمليات الجهادية. والعمليات هذه الجهادية الاستشهادية الرائعة قشعت عن العالم الإسلامي الرهبة التي عاشها إثر الأحداث الأمريكية، وأزالت عنه الخوف العريض الذي عاش ردحا من الزمان بعد أن كان المسلمون يترقبون الإيقاع بهم بين لحظة وأخرى، فقد أصبحوا وقد تحرروا من عقدة الإرهاب التي لاحقتهم بشدة في الأشهر الأخيرة، وسبب ذلك التحرر من تلك العقدة اشتداد العمليات الجهادية وبروز الروح الاستشهادية التي تحب الموت كما يؤثر الآخرون الحياة، والاستهانة بكل المخططات التي تحاصرهم وتريد إذلالهم وتركيعهم. وهذه العمليات الجهادية الاستشهادية الرائعة أثبتت العدو الصهيوني ومن وراءه في العالم أجمع أن المسلمين لا يركعون ولا يخضعون لأحد، وأن كل العمليات الحربية للصهاينة ومن جملتها سور الواقي لن تفلح في إيقاف المد الجهادي وبيان حقيقة عظيمة، وهي أن المسلمين قادمون بقوة لتولي مقاليد الأمور وتسنم ذرى العز ونفض غبار الذل والهوان، وإن غدا لناظره قريب إن شاء الله. ومن أهم آثار العمليات الاستشهادية مشاركة الفصائل العسكرية الأخرى فيها، وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم قد عرفوا أو بدأوا في معرفة الطريق الحقيقي للتحرير، وأنه يبدأ بمثل هذه المقاومات، وأن محاولات الصلح لن تجدي نفعا، وهذا مكسب كبير لحماس الحقيقة، وهو إقناع بعض الفصائل الفلسطينية بالمشاركة مثل هذه العمليات، وهي كارثة حقيقية أحاطت باليهود ومن وراءهم. والطابور الطويل من المنتظرين والمنتظرات للمشاركة في العمليات الاستشهادية إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذه الأمة الإسلامية أمة لن تموت، وأنها إن أتيح لها فرصة للمشاركة في الجهاد فلن تتوانى، وأن أي باب يمكن أن يفتح للجهاد فسيلج منه أبناء الأمة بكل حماس ورغبة في عمل شيء لإنقاذ الأمة ورفع شأنها. وختاما أقول لكل من يلوم أولئك العظماء الاستشهاديين، أقلوا عليهم من اللوم لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا، والله الموفق. والآن أيها الأحباب أريد أن أبين أمرا مهما، وهو في الحقيقة خلاصة لما سبق قوله، ما هو واجبنا نحو إخواننا، ماذا ينبغي أن نصنع؟ فأسأل في أماكن كثيرة ما هو الواجب. في الحقيقة هي قضية مهمة ورائعة وجليلة أن يظل الأخ المسلم قلقا وتظل الأخت المسلمة قلقة، ماذا يمكن أن يعمل وماذا يمكن أن يقدم، وهذا يدل على روح رائعة وروح جميلة وجليلة. لكن يمكن أن نعمل الكثير والكثير جدا. أول هذه الأعمال التي يمكن أن يعملها كل منا الدعاء. الدعاء أيها الأحباب لإخوانكم، الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، ونحن في الموازين العسكرية المجردة قوم ضعاف، لكن عندنا سلاح ليس للآخرين مثله أبدا، وهو سلاح الإيمان. والجهاد العسكري يفتقد إلى هذا السلاح العجيب القوي، والمعنويات المرتفعة تعظم وترتفع أكثر فأكثر بالسلاح الإيماني الرائع. فنحن عندنا سلاح الإيمان وسلاح الدعاء، لا نبخل به على إخواننا في لحظات السحر، قيام الليل، عندما نفطر من الصيام، عندما ندعو ونحن مسافرون إلى آخره، ندعو لإخواننا دوما وأبدا. لا تفتروا في الدعاء أيها الأحباب، ولا تظنوا أنه سلاح يسير، بل هو من أعظم الأسلحة فتكا وأشدها تأثيرا. ويكفي أن يعلم إخوانكم أنكم تدعون لهم، هذا يرفع معنوياتهم ويجعلهم يعلمون أنكم تشاركونهم في ضرائهم هذه. بعد الدعاء أيها الإخوة المال. المال كما تعلمون عصب الحياة اليوم، وهو قوام المشروعات الجهادية. واليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، تأتيهم الأموال من كل مكان، من أمريكا ومن الغرب ومن الشرق، ويتبرع لهم أهلهم وذووهم بالأموال الطائلة الهائلة، وعندهم المؤسسات المالية الضخمة الاقتصادية، فهؤلاء يساعدون، فكيف يكون حال إخواننا إن تخلينا عنهم نحن؟ ينبغي أن نعطيهم من أموالنا ولا نبخل، وأن لا نشك في موعود الله تبارك وتعالى بقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا وعد إلهي، ليس وعدي ولا كلامي ولا وعد آخرين، بل هو وعد إلهي يجب أن نتحقق به ومنه، وأن نكون على ذكر واضح وكامل منه. أيها الإخوة الأحباب، الأموال لنقلل قليلا من مظاهر الترف، ولنقلل قليلا من التمتع بالطعام والشراب إلى ما لا نهاية، ونصرف ذلك كله لإخواننا هؤلاء الأحباب، ولنقلل من السفر والترف والمتع، ونصرف تلك الأموال لإخواننا هؤلاء، فهم والله في أمس الحاجة إليها. ومن كان عنده مال فليعطي، ومن كان عنده ذهب فليعطي، ومن كان عنده شيء عيني فليعطيه، فليعطيه قبل أن يندم على تقصيره وشحه وبخله. الأمر الثالث أيها الأحباب هو أمر مهم ويحصل لنا جميعا، وهو عدم السفر إلى البلاد التي تساند اليهود وتؤيد اليهود، نقاطعها جميعا، وسيأتي هذا واضحا في قضايا المقاطعة فيما بعد إن شاء الله تعالى. والإقلال من السفر إلى الخارج عموما في ظل هذه الأوقات، ليشعر إخواننا أن نحن نتضامن معهم، أننا متضامنون في شعورنا وقلوبنا مع أولئك الأحباب من إخواننا، يشعرون بنا، ولا نذهب ونتنزه ونقبل على المتع ونترك إخواننا هؤلاء يحصل لهم ما يحصل. الأمر الرابع، نشر أخبار إخواننا المجاهدين. نحاول بكل ما نستطيع ننشر أخبارهم، مثل هذه الأشرطة وأشرطة أخرى، يعني تكلم فيها بعض المشايخ والوعاظ والعلماء تكلموا عن قضية فلسطينية، نشتري هذه الأشرطة، نوزعها بكثرة، نعمم توزيعها في المدارس وعلى الأطفال المدارس وعلى الكبار وفي الجامعات وفي المعاهد وفي كل مكان، وفي أبواب المساجد وعلى أبواب المساجد نوزعها، نوزعها في أماكن محاضرات، ونوزعها في الأسواق وفي كل مكان. هذا أقل ما يمكن أن نفعله لإخواننا أولئك، أن ننشر أخبارهم، أن نبين أحوالهم، أن نذب عن أعراضهم، أن لا نتحدث عنهم بحديث فيه تخذيل وفيه تقويض لجهودهم المباركة الرائعة الجليلة. وخامسا أيها الإخوة، ويحوي عدة نقاط، وهي قضية المقاطعة، وهي أمر ممكن لكل واحد منا، فهو الذي يذهب إلى السوق والذي يشتري، وهو الذي بمحض إرادته يقدم على شراء السلعة، فهو يمكن أن يتخير من السلع ما يشاء، والمقاطعة فيها كلام طويل. قضية المقاطعة هذه أيها الإخوة هي قضية دينية إسلامية، وهي لا ترتبط في الحقيقة بقضية موقف الغرب أو الشرق من اليهود، لا، ما ترتبط. هو في الأصل أن المسلم ينبغي أن يشتري بضائع مسلمة، ينبغي أن يضع ماله في المكان المناسب اللائق، ينبغي أن يشجع الصناعات الإسلامية الوطنية، وينبغي أن يعمل كل ما في وسعه أن يضع ماله عند المسلمين. هذه قضية مبدئية لا تتعلق بقضية اليهود ومساعدة اليهود ومساعدة غرب اليهود. فكيف إذا ساعد أولئك اليهود ووقفوا معهم وقتل اليهود أبناءنا وإخواننا بأسلحتهم؟ إذن هذه المقاطعة ينبغي أن تكون أقوى وأعظم وأكثر فعالية وأثرا. المقاطعة هي سلاح فعال ويمكن كل واحد منا أن يستخدمه. لأن بعض الناس يقول الجهاد ونريد أن نجاهد نفتح الحدود، أقول له يا أخي هنالك أمور كثيرة يمكن أن تصنعها وتفعلها قبل الجهاد. هذا هو أن تعمل ما بوسعك الآن أن تعمله. الجهاد أغلق في وجهك الآن، الحدود مقفلة، يمكنك أن تصنع أشياء كثيرة عوضا عن هذا الجهاد. هناك جهاد بالمال وهو هذا المقاطع، هناك جهاد بالنفس، هناك جهاد باللسان، هناك جهاد بأنواع كثيرة، أنواع كثيرة جدا من الجهاد. فالمقاطعة أيها الأحباب رأينا ونظرنا فإذا بالمقاطعة هذه تنتشر في شباب المسلمين وتنتشر عند أطفالهم، حتى أن الأطفال بدأوا يتنبهون لهذه القضية، وهذه من مكتسبات الانتفاضة الجهادية الفلسطينية والعمليات الاستشهادية. إذ أن من كان يحلم في يوم من الأيام أن يقوم أطفال المسلمين الصغار بهذه المقاطعة؟ من كان يظن أن الأطفال الصغار سيتغلبون على شهواتهم ويمتنعون عن أكل الطعام الذي هو من واردات البلاد التي تؤيد اليهود؟ هذه قضية رائعة وقضية جليلة، وتربي الولد تربية رائعة إسلامية، وتنشئ فيه الحماس الإسلامي، وتنشئ فيه الغيرة على دينه وعلى أهله. فقضية المقاطعة ليست قضية مالية فقط، بل هي قضية مالية وقضية تربوية وقضية إيمانية جهادية، وقضية إن ابتغى بها المرء وجه الله تعالى تحولت إلى عبادة محضة. وبين يدي بعض التقارير العجيبة عن أثر هذه المقاطعة، هنا تقرير أصدره المجلس القومي للعلاقات الأمريكية العربية في 30 نوفمبر، قال المقاطعة لها تأثير على رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في التقليل من شأن الآثار الناجمة عن الدعوة إلى مقاطعة شعبية عربية رسمية للمنتجات الأمريكية تضامن مع الانتفاضة الفلسطينية. وكشف التقرير أيضا النقاب عن أن البيانات التي أشارت إلى أن القرارات الفردية بعدم شراء البضائع والخدمات الأمريكية من شأنها أن تضر فقط أو بصورة رئيسية بمواطنيهم العرب أصحاب الامتيازات التجارية قد جرى تحديها في المنطقة. وقال إن العديد من ممثلي رجال الأعمال العرب والأمريكيين نظر إلى هذه البيانات على أنها خاطئة ومضللة صيغت بطريقة لتقليل آثار المقاطعة. وأضاف التقرير أن البيانات أغفلت حقيقة أن معظم هذه الامتيازات تمت بالشراكة مع المستثمرين الأمريكيين. وكتب التقرير الدكتور جون دويك أنتوني رئيس المجلس القومي حول العلاقات الأمريكية العربية وأمين سر لجنة التعاون المؤسسي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في واشنطن. وقد استند أنتوني الذي زار منطقة الخليج العربي والدول العربية في شمال إفريقيا مرارا منذ اندلاع الانتفاضة إلى في تقريره على الملاحظات والمباحثات التي أجراها مع كبار رجال الأعمال الأمريكيين والعرب في المنطقة. وقال أنتوني إن السياسة الأمريكية تغفل الضرر الذي يحصل لصورة البضائع الأمريكية في عيون المستهلكين، وأضاف إنهم يفشلون في الأخذ بعين الاعتبار الأثر البعيد المدى الذي سيحدث ذلك على الأطفال الذين سيشترون بضائع في المستقبل، ولكنهم تعلموا في المدارس أن الإقبال على بضائع الأمريكية أمر خاطئ. وجادل بأن المستقبل العديد من مصالح أمريكية يبدو غير مشجع، ومن بينها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والتجارية وغيرها من المصالح والترتيبات التي يمكن أن تتأثر إلى آخر ما ذكر. وألمح أنتوني إلى الدليل على التأثير الناجم عن مقاطعة المنتجات الأمريكية والذي استقاه من محادثاته الأخيرة مع ممثلين عن المؤسسات الأمريكية الكبرى التي لها وكالات وامتيازات وموزعون في المنطقة. ووفقا له فإن مبيعات إحدى سلسلة مطاعم الوجبات الأمريكية قد انخفضت بنسبة 40% منذ بداية المقاطعة، كما أن سلسلة أخرى من مطاعم الوجبات السريعة علقت لافتات كتب عليها 100% محلي، أي ليست مملوكة للأمريكيين. وقال مدير في مطاعم أخرى للوجبات السريعة العمل لدينا بلغ من الركود كثيرا، ويعود السبب إلى أن الأجانب توقفوا عن المجيء إلى هنا، فهم بعد أن ينتهوا من العمل إما أنهم يبقون في منازلهم أو يذهبون إلى مؤسسات غير أمريكية. وقال أيضا إن وكالة سيارات أمريكية بارزة أعلنت مؤخرا عن خصم كبير في الأسعار أملا منها في اجتذاب الزبائن. وأضاف أن المراقبين المحليين يعتقدون بأن هذا مؤشر أن أرباح المؤسسة قد تناقصت، وهذه هي الطريقة لمحاولة رفع المبيعات في أكبر سوق أجنبية للسيارات الأمريكية. ويعزو أنتوني سبب المقاطعة إلى الدعوات التي أطلقها العلماء في الخليج والذين حثوا الناس على مقاطعة مئات المنتجات الأمريكية التي تتراوح بين شطائر ماكدونالدز وكوكاكولا إلى كالفين كلاين والجينز وذلك تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية. وقد استشهد بتقارير صحفية عن لائحة تحمل أسماء المئات من المنتجات الأمريكية يجب مقاطعتها، تم توزيعها على المدارس ومراكز التسوق والمؤسسات الأخرى في جميع أنحاء الخليج وخاصة في قطر والإمارات العربية المتحدة. وأشار أنطوني إلى وسيلتين رئيسيتين أدتا إلى تعزيز الدعوة للمقاطعة إلى آخره إلى آخره، وذكر كلاما طويلا. وفقا لأنطوني أيضا فإن هناك كارثة أخرى حلت بالسياحة، وهي من أهم الدعائم الاقتصادية لإسرائيل وحجر الزاوية لمصر والأردن. فقال أنطوني إن الكساد في السياحة بسبب الانتفاضة الفلسطينية كان كبيرا، فإذا كانت الأرقام التي تتعلق بالسياحة في إسرائيل هي بطريقة ما دليل على ما يمكن أن يكون حصل في مصر والأردن، فإنه من الجدير بالملاحظة وفقا للتقرير الذي نشر في 27 نوفمبر الماضي أن حجم السياحة في إسرائيل قد انخفض بنسبة 40% منذ بدء الانتفاضة إلى آخر ما ذكر. في دراسة أخرى لبعض الحقائق يقول سكان الوطن العربي المواطنون والمغتربون عددهم 300 مليون، وأن عدد السكان القادرين على الدفع مقابل السلع مثل ماكدونالدز وكنتاكي وبيتزا هات وبرجر كينج هو نصف السكان، 150 مليون نسمة. قال فإذا قدر الاستهلاك الوسطي للسكان القادرين على الدفع من هذه المأكولات بوجبة واحدة فقط في الشهر، انتبهوا، بوجبة واحدة فقط في الشهر بقيمة وسطية 5 دولارات وبعملية حسابية يسيرة ينتج الناتج 9 مليارات دولار سنويا، 9 مليارات دولار سنويا. ثم تقول الدراسة نحن متأكدون بأن خسارة ماكدونالدز مثلا لهذه المبالغ سوف تمنعه من إعطاء حصيلة ربح يوم السبت من كل أسبوع لدعم إسرائيل كما أعلن على العلن في أكثر من مناسبة. أما المشروبات الغازية الأمريكية مثل كوكا كولا، بيبسي، سيفن أب، ميراندا، سبرايت، تيم، فانتا إلى آخره، يقدر الاستهلاك الوسطي للسكان القادرين على الدفع من هذه المشروبات بثلاثة زجاجات شهريا بقيمة وسطية 4 دولارات، فتبلغ 7 مليارات دولار سنويا. تصور 7 مليارات دولار سنويا. وشركة جونسون للأطفال، هناك 20 مليون طفل في العالم العربي يستخدمون بشكل كامل هذه المستحضرات وقيمتها سنويا 1.5 مليار دولار كل سنة. وذكرت عدة شركات على هذه الطريقة بهذه العملية الحسابية في العالم العربي فقط، فما بالكم في العالم الإسلامي وما فيه. العالم العربي 300 مليون والعالم الإسلامي 1300 مليون، فكم يمكن أن نصنع في هذا الباب، وكم يمكن أن نقاطع، وكيف يمكن أن يكون تأثيرنا في المقاطعة. وفي مصر هذه تواصلت الجهود الشعبية والنقابية الرامية إلى مقاطعة الشركات والمنتجات الأمريكية والصهيونية من خلال لجان المقاطعة التي انتشرت في العديد من الهيئات والنقابات في الوقت الذي تفرض فيه الشركات الأمريكية تعتيما كبيرا على حجم خسائرها الحقيقية في السوق المصرية بسبب حملات المقاطعة. ويقول أحمد بهاء الدين عضو اللجنة الشعبية المصرية لمقاطعة السلع والبضائع الأمريكية والصهيونية إن غرف التجارة الأمريكية بدأت فعليا في رصد تداعيات حملة المقاطعة تجاه شركاتها في المنطقة العربية، كما بدأت الغرف الأمريكية في حملة للتهوين من حجم خسائر الشركات رغم حملاتها الإعلانية المحمومة لإجهاض جهود المقاطعة. وأضاف شعبان أن فروع المطاعم الأمريكية في مصر شبه مهجورة وتعمل تحت حراسة قوات الأمن، كما ارتفعت خسائر شركات المشروبات الغازية بشكل كبير رغم بداية الصيف وارتفاع الطلب عليها. وحذر شعبان من محاولات بعض الناس لإخماد حركة المقاطعة خاصة مع عودة وهم التسوية والدعوة لمؤتمر السلام. ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسؤول بأحد فروع سلسلة مطاعم كنتاكي الأمريكية بالقاهرة أن إدارة شركة أمريكانا التابع لها سلسلة المطاعم تدرس تصفية عدد من الفروع أو على الأقل تقليص انتشارها نتيجة الخسائر التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة. وأكد المصدر أن تأثير المقاطعة في الأحياء الراقية مثل مهندسين وغاردن سيتي ومصر الجديدة والزمالك كان أقوى من أماكن أخرى لها طابع شعبي، وقال أن نسبة المبيعات انخفضت في عدد من الفروع بنسبة 35% حتى الآن. وهذا تقرير جليل جميل. وهذا تقرير لطيف من لندن يقول تاكسيات لندن تتوقف عن العمل باكرا بعد اختفاء السياح العرب، وسياح الخليج باتوا يفضلون زيارة الدول العربية والإسلامية بسبب موجة العداء والعنصرية الموجهة ضدهم. وهذا تقرير مأخوذ من ميدل إيست أونلاين. وقالت صحيفة التايمز البريطانية أن أعداد العرب الذين يزورون بريطانيا هبط بصورة حادة منذ أحداث سبتمبر الماضي لأنهم يخشون من العداء العنصري ضدهم. وأضافت الصحيفة أن التجار وأصحاب الفنادق خاصة لاحظوا انخفاضا في حركة القادمين من الشرق الأوسط منذ الهجمات في الولايات المتحدة، كما أن السلطات السياحية البريطانية سجلت انخفاضا معدل 15% في أعداد السياح السعوديين في العام الماضي قياسا على سنة 2000، بينما انخفض عدد السياح من الإمارات بعدد 6%. وأوضح خبراء سياحيون للصحيفة أن سياح الخليج العربي الذين أسقطوا أمريكا وأوروبا من حساباتهم أصبحوا يتوجهون لدول عربية وإسلامية. وقالت إيفون كونيتشنا الموظفة في مصلحة السياحة البريطانية أن المصلحة تعد لحملة من أجل إعادة إحياء القطاع السياحي، ولقد بدأنا بإصدار نشرات مطمئنة للسياح العرب تقول أن بريطانيا بلد أخ للجميع وهي مكان مضياف للزائرين. وقالت مديرة في شركة عقارية خسرت 25% من تجارتها مع العالم العربي أن السياح العرب يشعرون بالرعب على سلامتهم لأنهم يعرفون أن البريطانيين يشتبهون بهم كعرب، فلماذا يأتون إذن إلى لندن؟ وأضافت الصحيفة أن السياح السعوديين يمضون وقتا أكبر من الأوروبيين في بريطانيا، وغالبا ما يستأجرون البيوت لمدة لا تقل عن عدة أسابيع، كما يصرفون مبالغ كبيرة على التسوق والطعام، ولكن السنة الماضية شهدت هبوطا في مشتريات السعوديين وصل إلى 40%. وهناك امرأة تسمى استيل دانشبانا ومسؤولة في وكالة تأجير الشقق الفخمة تقول إن الوضع مرعب، لقد نزلت تجارتنا بنسبة 70%، الناس لا يريدون القدوم إلى هنا. كما نسبت إلى مدير برج أوسيان داسك السياحي في لندن ويدعى وسيم الدين قوله إن الحجوزات في البرج السياحي انخفضت بنسبة 40%، وعد أن العرب لم يعودوا يشعرون بأنهم موضع ترحيب في بلاد الإنجليز. وقالت الصحيفة إن سائقي التاكسي في لندن أصبح يتوقفون عن العمل باكرا، كما أن مطاعم فارغة، ووراء كل ذلك سبب يرجع إلى التعصب العنصري. وقال صاحب مطعم عربي في لندن فضل عدم ذكر اسمه الناس لم يعودوا يفكرون بالقدوم بسبب كثرة الأسئلة المطروحة عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا في هذه الأيام، مما يجعل العربية يحس كأنه مجرم سلفا. وكل هذه أيها الأحباب تقارير عن أثر المقاطعة المهم في تلك الدول، وأننا بإمكاننا أن نصنع شيئا، لا نضرب ولا نهان ونذل ونعجز أيها الأحباب. إن لم نتمكن من عمل شيء في الجهاد فنتمكن من عمل شيء في هذه المقاطعة، وفي ضوء هذه التقارير يمكننا نعمل شيئا كثيرا إن شاء الله تعالى. طيب أيها الأحباب، يظهر لنا إذن أيها الأحباب من الإخوة والأخوات أن الجهاد هو طريقنا الوحيد لاستعادة مقدساتنا واستعادة بلادنا الإسلامية التي غصبها إخوان القردة والخنازير، وأن العمليات الاستشهادية في الحقيقة هي سلم مهم للوصول إلى ما نريد، وهي وسيلة رائعة جليلة، وأن غير ذلك من الوسائل مثل الدعاء ونشر الأخبار والتصدق بالمال الوافر والمقاطعة كل ذلك من الوسائل تضاف إلى العمليات الاستشهادية للوصول إن شاء الله تعالى إلى هدفنا. طيب لسائل يسأل ما هو مستقبل فلسطين في ضوء القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة المطهرة؟ مستقبل فلسطين في ضوء القرآن العظيم والآثار مستقبل مشرق، ومعركتنا مع اليهود معركة طويلة، وذكرهم في سورة الإسراء ذكر ينبغي أن نتنبه له، فالله تعالى قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآيات أيها الإخوة الأحباب جميع المفسرين القدماء والمتوسطين وحتى أوائل المحدثين تكلموا على أن الإفسادين قد وقعا وأن العقابين قد وقعا على اليهود وأن الأمر قد فرغ منه، وفي الحقيقة أن المفسرين أيها الأحباب لم يكونوا يظنون يوما بأن اليهود سيكون لهم علو في الأرض بعد ذلك، ذلك أنهم كانوا محتقرين جدا، بل لم يكن لهم ذكر أصلا، ولم يكن يظن واحد من المفسرين بأنه سيعود لهم علو آخر ويفسدون مرة أخرى وسيكون لهم شوكة عظيمة كما هو حال اليوم. وأميل والله تعالى أعلم إلى الرأي القائل بأن لليهود إفسادين كما أخبر الله تعالى، إفسادا قد وقع وفرغ منه، وإفسادا آخر هو الذي يجري في هذه الأيام. أما الإفساد الآخر فهو ما حصل منهم من طغيانهم وبغيهم وقتلهم الأنبياء وتعاملهم بالربا وأكلهم أموال الناس بغير حق وارتكابهم الفواحش والموبقات والكبائر، وأن ذلك الإفساد وعوقبوا عليه بما عوقبوا عليه وجاء بخت نصر وقتل منهم مقتلة عظيمة وساق منهم 70,000 إلى بابل وانتقم الله منهم أي انتقام. هذا إفساد قد وقع، كان لهم نوع من العلو نوع من السلطان ثم عوقبوا بعد أن أفسدوا وذهب ذلك العلو وذلك السلطان. واليوم أيها الأحباب حصل لهم العلو الضخم مصداق قوله تعالى ولتعلن علوا كبيرا، علو ليس له نظير، علو تقني سياسي اقتصادي إعلامي عسكري، كل أنواع العلو في الأرض تحقق لهم، هذا واضح ملموس. فهذا العلو الذي تحقق لهم اليوم دال بوضوح على قرب نهايتهم، وخاصة أن هذا العلو مشوب بإفساد عظيم جدا تحقيقا لبروتوكولاتهم ولما كان فيها من وجوب إفساد غير اليهود ليكونوا حميرا أكرمكم الله يركبها اليهود ليصلوا إلى أغراضهم وإلى أهدافهم. فهذا الإفساد العريض الذي يفسدونه في الأرض اليوم مقرون بعلو كبير، فهذا هو العلو الكبير الذي أخبر الله تعالى عنه أنه سيكون اليهود، خاصة أن الله تعالى قال في آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جئنا بكم مجتمعين. وما معنى جاء وعد الآخرة؟ أي جاء وعد المرة الآخرة من الإفساد. ألم يقل الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما. ثم يقول جل جلاله فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة من الإفساد الموعودين به جئنا بكم لفيفا، ومعنى لفيفا أي مجتمعين. ولم يأتي اليهود مجتمعين من أقصى أنحاء الأرض كما يأتون اليوم، يأتون اليوم من الأرجنتين، من أوروبا الشرقية، من اليمن، من إفريقيا، من روسيا، من الجمهوريات، من كل مكان يأتون، ولم يأتوا مجتمعين كأتيانهم اليوم. فهذا دليل والله تعالى أعلم على أن المرة الآخرة لم تحصل وأنها ستحصل لهم إن شاء الله تعالى قريبا. وهذا من جملة بشارات في قضايا مستقبل فلسطين في ضوء القرآن العظيم. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله. بعض الناس يربط هذا الحديث بآخر الزمان يعني بوقوع القيامة ويصيبه من الإحباط ما يصيبه بسبب هذا الربط. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود، ما قال في آخر الزمان ولا قال إن ذلك علامة على القيامة. نعم إن ذلك القتال سيكون مؤذنا بقرب القيامة لكن ليس بشرط أن يكون مؤذنا بابتدائها. والبعثة النبوية كلها مقرونة بالقيامة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. إذن البعثة النبوية مؤذنة بقرب الساعة، فما بالكم بعد 1400 سنة؟ فالساعة قريبة والله تعالى أعلم بموعدها، لكن سنقاتل اليهود ويكون لنا العزة إن شاء الله تعالى والغلبة، وليس ذلك بشرط أن يكون مقترنا بقيام الساعة وبقيام القيامة. وفي حديث ضعيف لكن يسنده هذا الحديث ويقويه يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتقاتلن اليهود أنتم يومئذ شرقي الأردن وهم غربيه، وهذا هو الواقع اليوم. ويقول الصحابي الذي نقل الحديث والله لا أدري ما الأردن من الأرض يومئذ. فهذه كلها أيها الأحباب من الآيات والأحاديث التي تذكر بوضوح مستقبل فلسطين وأنها ستعود إلى اليهود إن شاء الله تعالى ولو بعد حين. وهناك رجل كبير في السن فلسطيني قابل موشى ديان عندما دخل بيت المقدس في سنة 87 و300 و1000 67 و900 و1000، وهو مزهو فخور بانتصاره، فجاء إليه فقال يا ديان ألا تعلم أننا سنخرجكم من فلسطين؟ قال نعم أعلم، لكنكم لستم الجيل الذي تخرجوننا ولسنا نحن الذين نخرج. فاليهود يعلمون أيها الإخوة وقد يعلمون عنا أكثر مما يعلم كثير منا عن نفسه، ولكنهم يعلمون أن هذا الجيل غير صالح لأن يخرجهم، وسيأتي جيل عظيم منتصر فائز بطل متمسك بالإسلام سيخرج اليهود ويهربون أمامه كالفئران ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. فمستقبل فلسطين في ضوء القرآن العظيم وضوء السنة النبوية الشريفة المطهرة وضوء الأحداث الجارية أنها ستعود إلى المسلمين، وأرجو أن يكون ذلك قريبا جدا، واليهود يعلمون هذا لكنهم يؤخرون أمد العودة ويفعلون كل ما يستطيعون من أجل التخذيل ومن أجل التأخير، لكن الله تعالى غالب على أمره. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي آخر هذه الأشرطة التي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، أذكر لكم شيئا من بشائر النصر القادم إن شاء الله، وأبين كيف أن أنوار الفجر قادمة قريبة مضيئة متوهجة، وأن النصر لنا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الأحباب، إن المتتبع لما يجري اليوم في فلسطين خاصة وفي الأمة الإسلامية عامة يكاد يجزم بقرب النصر إن شاء الله تعالى، وعلى ذلك دلائل وأحوال تنبئ بما أزعم، استقيتها من دراسة شرعية وتاريخية. والأمة اليوم أيها الأحباب بحاجة ماسة إلى هذه البشائر حتى تقف على قدميها شامخة عزيزة، ولتطرد أوهام اليأس ووساوس الإحباط التي كادت تعصف بها عصفا، وتذهب بروح المقاومة والعمل الجاد. وهذه نقطة في غاية الأهمية في ظني، وذلك أننا في حاجة لإعداد الأجيال القادمة إعدادا معنويا مرتفعا، وليس مثل التبشير بالنصر القادم يصلح لهذا الإعداد. فعندما يعلم الشاب وتعلم الشاب أن النصر قادم ترتفع المعنويات، يحصل السرور والبشر، وعندما يغيب عنهم هذا المفهوم بسبب الأحداث صعوبتها وصعوبة الأحداث القائمة الآن، قد يقلق الإنسان وقد يحبط وقد ييأس يأسا عظيما. سأذهب إلى المقارنة بين ما كان يجري في الماضي القريب وما يجري اليوم، ولا أقول الماضي القريب يعني أقول من 30 إلى 40 إلى 50 سنة في عهد آبائنا وفي عهدنا اليوم. فجرد جيل، الاختلاف في جيل أيها الإخوة الأحباب، والمقارنة في جيل فقط. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأحباب يقول في كتابه: وهذه الآية فاتحة للدلائل المستقاة من الشرع المطهر على قرب النصر. وأنا قلت لكم هناك الدلائل هذه استقيتهم دراسة شرعية وتاريخية. الدراسة الشرعية أولها قول الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ونحن نرى اليوم أيها الإخوة والأخوات جماعات وهيئات ودولا وأفرادا كثيرين ينصرون الله تعالى بما يستطيعون، ويقدمون أرواحهم وأوقاتهم وكثيرا من أقواتهم في سبيل هذه النصرة، ودائرة النصرة هذه في اتساع كل يوم ولله الحمد، وهي تكسب مواقع جديدة في الجوانب السياسية والإعلامية والاقتصادية والتعليمية وغير ذلك. فإذا أخلص هؤلاء الناصرون دينهم لله تعالى واجتهدوا، فإن نصر الله تعالى سيتنزل عليهم إن شاء الله ولو بعد حين. فإن تنصروا الله ينصركم، هذه شطر آية لكن تحمل معاني رائعة جليلة للغاية. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه الآية نحن نرى اليوم جماعات كثيرة من المجاهدين تنطبق عليها هذه الأوصاف وتنطبق عليها هذه الأحوال المذكورة في الآية الكريمة. فهؤلاء المجاهدون في فلسطين والشيشان وكشمير وجنوب الفلبين يضربون أروع المثل في الثبات وذكر الله تعالى وطاعته والاستنان بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتماع على الحق والصبر. فقوم مثل هؤلاء حري أن يتنزل عليهم النصر إن شاء الله تعالى. وإذا قارنا ما يحدث في هذه الأيام وما كان يجري زمان الذل في القرن الماضي قبل 30 أو 40 سنة من الآن لعرفنا قرب النصر إن شاء الله تعالى. ويكفي أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات إن أعداء الإسلام في العصر الحديث لم يواجهوا يوما بمجاهدين على هذه الشاكلة، ولم يدر بخلدهم أن المسلمين سيستيقظون على هذا النحو، ولقد كانت راية القتال في أكثر الجيوش العربية والإسلامية عمية غير واضحة المعالم، وكان حتى قادة الجيوش وأفراد الجيوش بعيدين عن الإسلام تماما ويتعاطون الخمور والمنكرات والموبقات والكبائر. اليوم الحمد لله نرى أن القواعد العسكرية فيها عشرات المصليات والمساجد، وأن الضباط قبل الأفراد يتسابقون على التزام بالإسلام. هذا فيه خير كبير وأجر عظيم. أيضا من الدلائل الشرعية قول الله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويشبه قول الله تعالى أيضا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأجزم أيها الأحباب أن في الأمة اليوم مجاهدين مؤمنين أطهارا يستحقون أن يتنزل عليهم النصر القريب الآتي إن شاء الله تعالى. وأنا لا أتألى على الله معاذ الله، لكن من باب البشائر فقط واستقراء الأحداث. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي تعال فاقتله. وهذا والله تعالى أعلم قريب زمانه، حاضر أوانه. فإن أهلنا في فلسطين يرجعون إلى الله شيئا فشيئا، وينطبق على كثير منهم أنه مسلم عبد لله، وهؤلاء سيكونون إن شاء الله تعالى طلائع الجيل القادم الذي سيفتح له ويمكن وفي الأرض بإذن الله تعالى. أما الدراسة التاريخية التتبعية يا أيها الكرام، تدل دلالة واضحة أوضح من الشمس في رائعة النهار أن الإسلام قادم بقوة. وأنا ذاكر لكم بعض النقاط وساردها سردا موجزا، وكل ما سأذكره خاص بالقرون الأخيرة فقط، والمقارنة التي سأذكرها إنما أعني بها القرون المتأخرة، وخاصة في القرن 13 و14 وأوائل 15. فالمسلمون أيها الأحباب لم يكونوا يوما أشد وعيا ولا أعظم إدراكا لما يحدث من مؤامرات دولية ودسائس ومكائد منهم في زمانهم هذا. والوعي والإدراك عنصر مهم، طالما نجح أعداؤهم في التغلب عليهم بسبب ضعفه بل انعدامه في بعض الأحيان. وكم ظهر عند المسلمين من رجال قادوا الأمة إلى أوخم العواقب بسبب جهلها وعدم وعيها، وهنالك أمثلة كثيرة. وكم ضحك علينا الشرق والغرب طويلا بسبب قلة وعينا وجهلنا وعدم إدراكنا، لكن الحال ولله الحمد تغير اليوم، والأمة غيرها بالأمس، وهذا فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. فاليوم هنالك الوسائل الإعلامية الكثيرة جدا التي تنشر الوعي وتبثه، وأصبحت الأمة أعظم إدراكا وتعلمت كثيرا من المؤامرات والكيد الذي حاق بها قبل ذلك وانساقت له وهي عمياء مرات وكرات. أيضا القضايا الاقتصادية أيها الأحباب، التغير الكبير الذي جرى في الاقتصاديات في البلاد الإسلامية، كان الربا ضاربا بجذوره، وكان كل من يريد أن يتعامل في التجارة كان لابد له أن يناله نصيب من الربا. وكان الأستاذ عيسى عبدو الدكتور الكبير رحمة الله تعالى عليه، وهو أب للاقتصاد الإسلامي، وهو ابن لذلك النصراني المصري الذي أسلم وله قصة رائعة جليلة، وأسلم وأتى الله تعالى بهذا الولد له وسماه عيسى لسبب جليل. المهم هذا الأستاذ الدكتور عيسى عبدو طلع على قصة إسلامي فهي من أجمل القصص. هذا الأستاذ الدكتور كان يريد إنشاء المصارف على أساس إسلامي، وصار يبشر بفكرته في الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية، والصحافة الناصرية البغيضة كانت تستهزئ به آنذاك، ولم يكن في تلك الأثناء أي مصرف إسلامي أو على أساس إسلامي. واليوم انظروا ماذا جرى بعد 30 سنة أو تزيد قليلا، هنالك قرابة 200 مؤسسة ومصرف إسلامي في العالم الإسلامي أو في العالم كله. 200، تصوروا 200 بعد أن كانت صفرا، وأصبحت كثير من المؤسسات تتخلص من الربا، واقتربنا كثيرا من قول الله تعالى، من تحقيق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وتبعدنا من قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا أيها الأحباب مهم جدا أن نفهمه، التحول الاقتصادي الكبير والسير الحثيث للتخلص من الربا، والنقلة في المعاملات الإسلامية نقلة هائلة تقربنا إن شاء الله تعالى من تحقيق النصر، لأن فيها طاعة لله تبارك وتعالى. التزام النساء بالإسلام، هذه من أوضح الدلائل على قرب النصر القادم ومن أعظم البشائر، لأن أعداء الإسلام حاولوا مرارا أن يفسدوا المرأة المسلمة ونجحوا في ذلك مرات كثيرات، حتى أصبحت أكثر العواصم العربية والإسلامية خلوا من مظاهر الحجاب. وكان الأصل في الشوارع العربية تفلت النساء من الالتزام الشرعي، ولم تتغير هذه الصورة أيها الأحباب إلا من قبل 30 سنة فقط. اليوم الأصل في أكثر العواصم العربية والإسلامية الحجاب بصورة من صوره. وقد حكى لي أحد الأساتذة الدكاترة وهو شاعر كبير مشهور أنه كان في بلد عربي كبير في الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية، كان يرجو أن يجد امرأة تقبل أن تضع الإشربة على رأسها فقط، ما منتزمة صالحة عاملة داعية حافظة كما يقال اليوم، لا، امرأة ترضى أن تضع الإشرب فقط على رأسها ليتخذها زوجا له، فلم يجد إلا بصعوبة. اليوم ولله الحمد الشارع العربي هذا وكل الشوارع العربية الأصل فيها الحجاب، أكثر الشوارع العربية الأصل فيها الحجاب بصورة من صور الحجاب، والمرأة لم تكتفي بهذا في الحجاب فقط، بل نزلت إلى ميادين الجهاد السياسي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي، وأنشأت أجيالا رائعة من الشباب والشابات، وأدارت المدارس والمؤسسات، وصارت المرأة المسلمة اليوم أشهر من نار على علم، وصارت تتصدى في المؤتمرات العالمية السكانية وغيرها للمحاولات الحثيثة التغريبية الإلحادية لإفساد النساء وإفساد الشباب والمراهقين، والمرأة أصبحت تتصدى لذلك بقوة وروعة وجلال. وهل اكتفت المرأة بهذا؟ لا والله، بل نزلت النساء الفلسطينيات الرائعات ميادين العمليات الاستشهادية التي لا يطيقها إلا القليل من شجعان الرجال وأبطالهم. امرأة تفجر نفسها، هذا شيء عجيب في وسط إخوان القردة والخنازير. هذا التحول أيها الإخوة والأخوات الذي جرى على المجتمع النسائي هو مسمار في نعش المحاولات التغريبية التي أحاطت بالمرأة المسلمة في القرنين الأخيرين، ولله الحمد والمنة. ومن بشائر النصر الكبيرة انتشار الثقافة الإسلامية الصحيحة الواعية، وانتشار الكتب الكثيرة التي تتحدث عن عظمة الإسلام وروعة الإسلام، وانتشار المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وكل ذلك لم يكن قد ابتدأ إلا منذ 70 سنة على أكثر تقدير، وابتدأ بداية متواضعة على استحياء، ثم انتشر انتشارا واسعا حتى صارت معارض الكتب لا تقتات إلا على بيع الكتب الإسلامية وما يتبعها. وكان في الماضي من كان يريد أن يتثقف ثقافة إسلامية يجد صعوبة إلى الغاية، فالكتب هي الكتب المعتمدة المنهجية العلمية الشرعية التي لا يستطيع كثير من المثقفين الاطلاع عليها، ولا إن اطلعوا عليها أن يفهموها، كانوا يجدون صعوبة في فهم الإسلام ومعرفة الثقافة الإسلامية الصحيحة. اليوم ولله الحمد تيسر ذلك تيسرا رائعا جليلا. من بشائر الصحوة أيضا ومن بشائر النصر القادم أنه قد انتشر الإعلام الإسلامي انتشارا عظيما عجيبا، فاليوم للإعلام الإسلامي قنواته الفضائية وبرامجه التي لا تحصى كثرة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وهنالك البدائل الواضحة الجيدة عن كل الغثاء الذي كان له السيادة المطلقة قبل 30 سنة بل قبل 20، وهنالك اليوم البديل الجيد للأطفال وللنساء وللرجال وللشباب وللكبار من المقروء والمسموع والمرئي مما لم يكن يحلم به أكثر الناس تفاؤلا قبل 30 سنة فقط. وانتشرت اليوم المؤسسات الإسلامية الإعلامية بالمئات في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، وهذه نعمة جليلة عظيمة. لما كنا نحن أيها الأحباب في الثانويات، ونحن الآن على أبواب 40 وتجاوزناها قليلا، لما كنا في الثانويات أي قبل 20 سنة أو تزيد، ما كان هناك شريط إسلامي واحد فيما أعلم والله تعالى أعلم، لا مسموع ولا مرئي في أواخر القرن 14 الهجري. اليوم الأشرطة بالآلاف، أنا ما أقول بالمئات، بالآلاف الأشرطة المسموعة والمرئية بالآلاف. على ما يدل هذا؟ يدل دلالة واضحة على الوعي الإعلامي الذي انتشر انتشارا كبيرا رائعا، وأن الإعلام الإسلامي يثبت أقدامه بقوة في أرض الواقع. ومن أعظم الدلائل التي لا تقبل جدلا ولا نقاشا ولا ردا بزوغ الصحوة الإسلامية الرائعة في العقد الأخير من القرن 14 الهجري أو 70s الميلادية، التي ألقمت أعداء الله تعالى حجرا وكانت غصة في حلوقهم وشوكة في جنوبهم، أتاهم الله تعالى بها من حيث لم يحتسبوا، فأصبح للدين جنده من ملايين الشباب والشابات الأطهار ذوي الأيدي المتوضئة، ولم يكن عددهم يتجاوز الآلاف في العالم الإسلامي كله زمان الظلام الدامس الذي خيم على العالم الإسلامي. فصار الشباب والشابات اليوم بالملايين ينادون بملء أفواههم بالإسلام ويطالبون بالجهاد ويتمسكون بحبل الله تعالى ويرعبون أعداء الإسلام، وهؤلاء هم عدة النصر القادم إن شاء الله تعالى، وشمس الأمة وغدها الباسم وضياؤها المشرق. وإن زادوا إلى الحد الذي يقدره الله تعالى فليس من قوة في الأرض تستطيع مقاومتهم أو تجاهلهم، وإن غدا لناظره قريب. والعجيب أيها الأحباب أن أكثر هؤلاء هم في القطاعات التقنية والمهنية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية، أي في القطاعات التي جهد أعداء الإسلام طويلا في العمل على تغريبها وتخريبها. فالصحوة اليوم شيء رائع، وابتدأت أيها الأحباب في العالم الإسلامي منذ أوائل التسعينات الهجرية، يعني منذ سنة 1390 إلى 1400، بكرت في أماكن وتأخرت في أماكن، لكن هذا كان وقت ابتدائها وانتشارها بقوة، والفضل فيها يعود للجيل الماضي بعد فضل الله تعالى وتوفيقه، الذي جاهد طويلا وسعى كثيرا وقدم من الدماء والأموال والأوقات والأقوات الشيء الذي نرجو أن يثيبهم الله تعالى عليه. هذا ثمرة جهادهم اتضحت في هذا الجيل الذي ابتدأ الصحوة وظهر على يديه الشيء الرائع الجليل. يا إخواننا يا أحبابنا، يخبرنا آباؤنا وأجدادنا أن المساجد كانت تقفل في رمضان ولا يصلى فيها التراويح. المساجد بعد صلوات العشاء كان أكثرها يقفل، لأنه ما كان أحد يصلي التراويح إلا أقل من القليل، والمساجد التي كان يصلى فيها التراويح كان بعض الأحيان يصلي الإمام والمؤذن وقد يجدون ثالثا وقد لا يجدون. انظروا اليوم من يصلي التراويح في المساجد، ملايين تصلي التراويح الحمد لله اليوم في مساجد العالم الإسلامي. هذا شيء غريب وعجيب وجليل. إخواننا الذين يكبروننا في السن، أحد مشايخنا يخبرنا أنه قد صلى تهجد رمضان في الحرم المكي سنة 82 و300 وألف، يعني سنة 62 و900 وألف. قال كان يصلي في المسجد الحرام 4 صفوف صغيرة في حصوة زمزم، والإمام الخليفي رحمة الله عليه يقرأ بلا مكبر للصوت فيسمعهم، وذلك بسبب قلتهم، وهو كان يصلي في الصف الأخير فسمع الخليفي وهو يصلي. سبحان الله العظيم، وفي صوف صغيرة اليوم يصلي في الحرمين في وقت تهجد رمضان الملايين ولله الحمد، والمساجد في العالم الإسلامي غاصة بعشرات الملايين من الشباب الطاهر والشابات العفيفات الطاهرات الذين ربوا جميعا على الإسلام ورضعوا لبانه وسقوا بحليبه وصاروا من جنود الإسلام المجندة. وقد كان كبار علماء العالم الإسلامي يشكون من تفرق الشباب عنهم في 70s and 80s الهجرية، أي 50s and 60s الميلادية، فأصبحوا بعد ذلك وقد التف الشباب حولهم ملء السمع والبصر. فعلى ما يدل كل هذا؟ يدل على صحوة رائعة جليلة، وعلى وجود جند عظام من جند الله تبارك وتعالى يبلغون الملايين، لا حيلة لأحد فيهم ولا قدرة لأحد عليهم، ولله الحمد والمنة. أيضا من بشائر النصر القادمة وجود الرغبة العارمة لدى ملايين الشباب والشابات في عمل شيء لرفع الذل عن الأمة ورفعها إلى سدة السيادة العالمية من جديد. هذه الرغبة العارمة وذلك العمل المقترن بتلك الرغبة هو من أزعج المزعجات لأعداء الإسلام، ويخيفهم إخافة عظيمة، ويزعزع كل الأسس التي جهدوا في إرسائها والتي حاولوا بها أن يصرفوا الشباب عن العمل الجاد إلى الخلافات العقيمة المطولة، أو الانزواء في المساجد والزوايا والتكايا، أو الانشغال بسفساف الأمور ودناياها، أو الانغماس في الكبائر والموبقات. أما اليوم فقد عرف ولله الحمد كثير من الشباب والشابات طريقهم والتزموا إسلامهم وصاروا يعملون في مجملهم ما يستطيعونه من أجل نصرة الإسلام وقضاياه، والمطلع على المظاهرات المليونية في عدد من بلدان العالم الإسلامي، والناظر والمتابع للقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية الإنترنتية وما يجري فيها من تفاعل عدد عظيم مع قضايا المسلمين، يدرك تماما أن الليلة ليست كالبارحة، وأن الأمة غيرها بالأمس، وأن أعداء الإسلام قد تحطمت آمالهم على صخرة الواقع المشرق، وأن كثيرا من مظاهر التغيير الجادة قد بدأت تأخذ مجراها على أيدي هؤلاء الشباب الأطهار العظماء. ختاما أيها الأحباب من الإخوان والأخوات، لا يفت في عضد أعداء الإسلام شيء أكثر من تفاؤلكم بالنصر القادم ثم عملكم على تحقيقه، ولا يفرحهم شيء قدر فرحهم إذا يئستم وأعرضتم وتوليتم. فالله الله أيها الإخوة والأخوات، فهذه أيام من أيام الله تعالى، العامل فيها ليس كالعامل في أيام الرخاء. فأروا الله تعالى من أنفسكم نصرة وحماسا وعملا صالحا مبرورا، عسى الله تعالى يمن علينا بأن يقر عيوننا بنصر الإسلام وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختم أيها الإخوة والأحباب والأخوات الكريمات بذكر فتوى مهمة تنبئ عن عدم جواز التنازل عن شيء من أرض فلسطين، إذ اتفقت كلمة المسلمين على عدم جواز التنازل عن شيء من فلسطين، ولا أن يصالح اليهود على شيء، وأن الجهاد هو السبيل لتحرير فلسطين. وقد صدر نداء من الأزهر سنة 67 و300 ألف، أي سنة 48 و900 ألف، يحمل هذه المعاني. وهناك فتوى من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف صدرت سنة 75 و300 ألف، يعني سنة 1955، برئاسة الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمة الله تعالى عليه، وعضوية كبار العلماء من مختلف المذاهب. وهي فتوى طويلة متشعبة، لكن مما جاء فيها تفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريد الداعون لا يجوز شرعا، لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه، وتمكن المعتدي من البقاء على عدوانه. فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة. بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله. ثم قالوا: وأما التعاون مع الدول التي تشد أزر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن لها من البقاء في هذه الديار فهو غير جائز شرعا. ويشيرون إلى المقاطعة التي ذكرت لكم آنفا. ثم إنه صدرت فتوى لعلماء المؤتمر الدولي الإسلامي في باكستان سنة 88 و300 ألف، الموافقة لسنة 68 و900 ألف، وكان ما جاء فيها موافقا لفتوى علماء الأزهر. وفي عام 6 بعد 400 ألف، يعني 1986، صدرت فتوى من قبل 63 عالما بتحريم التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، وأنه لا بد من الجهاد لإرجاع تلك البلاد المقدسة الطاهرة. إذن في الختام، ختام هذه الأشرطة أيها الأحباب، لا بد أن يعلم الجميع أنه لا سبيل ولا طريق لإخراج إخوان القردة والخنازير من الأرض المقدسة وإجبارهم على تسليمها لنا إلا الجهاد في سبيل الله، وكل حل غير هذا فهو تضيع للوقت ومفارقة للسبيل الصحيح وبعد عن الطريق الصحيحة. إن اليهود لم يوفوا بعهدهم لربهم، ولم يوفوا بعهدهم لأنبيائهم العظام، ولم يوفوا بعهدهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أفنطمع أن يوفوا لنا بالعهد؟ لا والله، فإنهم قوم بهت كذبة فجرة لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، فهل نحن منتهون؟ أسأل الله تعالى ذلك. وفي آخر هذه الأشرطة التي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، وأن يتقبلها بقبول حسن، وأن يتكفلها كفالة حسنة، وأن ينشرها في العالمين، وأن يرزقني أجرها، في آخر هذه الأشرطة المباركة أيها الأحباب، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يجيب دعوتهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يصبر ثكالاهم، وأن يتكفل يتاماهم، وأن لا يمكن لليهود من رقابهم، وأن يعجل بالنصر، وأن يرزقنا صلاة طيبة في بيته المقدس قبل الممات، وأن يجعلنا من الثلة الطاهرة التي تنظف المسجد الأقصى من رجس اليهود ودنسهم. إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام، قرطبة للإنتاج الفني تدعو الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.